إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
تحية طيبة مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مقهى الإنترنت. في حلقة اليوم تستمعون إلى حوار مع المدير العام لموقع البوابة الذي يوصف بأنه معبر إلكتروني لأخبار الشرق الأوسط. كما نقدم لحضراتكم عرضا لبرنامج إنتريز العربي، وهو أداة فعالة ومفيدة تستقر في أعلى الديسكتوب أو سطح المكتب، وتزود المستخدم بعناوين الأخبار في شتى المجالات. كما يوفر البرنامج إمكانية الاستماع إلى العديد من القنوات الإذاعية العربية التي تبث مباشرة على الإنترنت، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الأخرى. كما نقدم لك عزيز المستمع في حلقة اليوم باقة من مواقع الإنترنت المختصة بالصحة العامة والنفسية. إنتريز هو البرنامج العربي الأول الذي يزودك عزيز المستمع بكل عناوين الأخبار في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والفنية وغيرها، مع التحديث المتواصل لآخر الأخبار. ويمكن تحميل هذا البرنامج من موقع إنتريز.com. ويمتاز إنتريز بصغر حجمه، إذ يمكن تحميله خلال وقت قصير. وبعد تحميل وتثبيت البرنامج على الجهاز، فإن المستخدم سيحتاج إلى التسجيل في الموقع والحصول على اسم المستخدم وكلمة مرور كي يستطيع الاستفادة من الخدمات التي يوفرها البرنامج مجانا. ومنها قائمة فعالة لبعض المواقع العربية والأجنبية على الشبكة، والتي تستطيع عزيز المستمع الوصول إليها عن طريق كليك واحد. أما قنوات الراديو فتستطيع الوصول إليها من خلال إنتريز بدون الحاجة إلى وجود برامج إضافية لتشغيل الراديو من نوع ريدي بلاير أو ميديا بلاير، بل إن إنتريز يحتوي في داخله على سوفتوير مخفي يعمل عمل المذياع. أما القنوات الإذاعية التي يمكن الاستماع إليها مباشرة عبر إنتريز فهي عديدة، منها NBC FM وإذاعة صوت الموسيقى وراديو مونتي كارلو وإمارات FM وإذاعة أبوظبي، بالإضافة إلى راديو الشرق الأوسط من كندا وعدد آخر من الإذاعات العربية والأجنبية. موقع البوابة .com. موقع البوابة .com يقدم لك عزيز المستمع الكثير من الخدمات، فهناك ميزة الخدمة الإخبارية المنوعة وخدمة المال والأعمال، بالإضافة إلى الترفيه والثقافة والفنون. كما يقدم الموقع أيضا خدمة الواب، وهناك زاوية للأطفال. البوابة تضم بالإضافة إلى ذلك أنواعا مختلفة من الأدلة ومحركات البحث العامة، وفيها دليل يحتوي على أبواب مفصلة بكل دولة عربية، بالإضافة إلى تركيا وإيران وقبرص. المزيد من التفاصيل حول هذا الموقع تستمعون إليها في الحوار التالي الذي أجريناه مع مدير عام موقع البوابة، وكان سؤالنا الأول عن البدايات.
احنا انطرحت فكرة البوابة بشهر 3 من عام 2000.
نعم.
وتمولت الشركة بشهر 4. انطلق من الموقع بشكل رسمي بشهر 9 من نفس السنة، سنة 2000. فاحنا بشكل رسمي يعني لنا بالسوق او على الموقع على الانترنت على الشبكة العالمية أقل من سنة، أقل من سنتين، يعني حوالي سنة ونص. بهالفترة هاي أنجزنا أكثر من أي، أنا باعتقادي أكثر من أي موقع تاني عربي من أي ناحية، من ناحية تقديم المعلومات والأخبار للعالم العربي باللغة العربية والإنجليزية، وبإمكاننا كمان نعملها بالفرنسية.
موقع البوابة هو ليس موجها فقط إلى المتصفح العربي وإنما إلى المتصفح الأجنبي أيضا،
للعربي وللأجنبي وللعربي اللي عايش خارج الشرق الأوسط.
وهل المواد على القسم العربي هي مطابقة تماما لتلك الموجودة على القسم الإنجليزي؟
نعم، لا مش بالضرورة، عشان الجمهور الإنجليزي أوقات بحتاج معلومات غير عن المعلومات اللي بحتاجها مثلا أو اللي بطلبها المستخدم العربي. يعني احنا بنقدم المواد اللي احنا باعتقادنا بتفيد الجمهور اللي بده يقرأ المعلومات باللغة اللي برتاح فيها.
طيب مصادركم لهذه المعلومات اكيد متنوعة، ولكن قسم منها ما هي؟
احنا عندنا كمان شبكة عدة مراسلين بالمنطقة، وعندنا طبعا مصادرنا الانترنت زي ما تقول موسوعة معلومات هائلة، وغير هيك عندك الفضائيات، وفي عندك كمان شو اسمه مراسلين اللي بيطلعوا بحصوا المعلومات اللي بدهم اياها، بيعملوا تقاريرهم تحاليلهم وحواراتهم مع السياسيين.
نعم. طيب لنأخذ على سبيل المثال الموقع الإخباري في البوابة، هذا الموقع الأخبار هل هي تنتج من قبل البوابة أم أنه أنتم تتعاملون مع وكالات أنباء وتقومون بترجمة أخبارهم إلى العربية؟
لا، في يعني أنا تعاملنا بيشمل كل النقاط اللي تفضلت فيها هلا. يعني كنا احنا تركيزنا الصراحة على العالم العربي وعلى أخبار العالم العربي، ولكن لازم تقدم كمان بنفس الوقت للمستخدم أخبار دولية. كنا بالزمانات نستعين بوكالات أنباء أجنبية، بس الأخبار اللي هي بتخص العالم العربي وبالذات عن العالم العربي هي كلها أخبار البوابة. في أوقات في بعض الأوقات في ترجمات من الصحف العالمية أو الدولية المعروفة زي نيويورك تايمز، وهذا الشيء لابد منه يعني. ولكن احنا معظم اخبارنا وانا بقول حوالي 85-90% من اخبارنا من فريق العمل عندنا.
طيب وعملية تحديث هذه الاخبار
هي بطريقة مستمرة 24 ساعة بالنهار 7 ايام بالاسبوع 52 اسبوع في السنة زي ما بقولوا. هذا الشيء ولا عمره بوقف عنا. احنا المكتب عندنا شغال 24 ساعة بالنهار، كل ما يكون في خبر مهم على طول بنرفع على الموقع البوابة، نفس الموقع البوابة الإخباري معروف بدقته ومصداقيته وسرعة الخبر كمان.
مما يميز موقع البوابة هو وجود شيء اسمه خدمة الواب، ربما هو غير موجود على المواقع العربية الأخرى، هل ممكن تحدثونا عن خدمة الواب هذه؟
الواب احنا أطلقنا خدمة الواب من حوالي كمان سنة ونص، يمكن حوالي شهر شهرين بعد انطلاق الموقع سنة 2000.
نعم، ولكن ماذا تقدم البوابة من خلال الواب؟ هل من الممكن لكل شخص أن يستلم المعلومات عن طريق الواب؟
ممكن تستلم المعلومات الإخبارية، جميع المعلومات باللغة العربية وبالإنجليزية والمال وعمال الأخبار السياسية.
وكيف تتم هذه العملية؟
الواب.البوابة.com هذا هاي الوصلة اللي انت تدخلها بالجهاز الموبايل او الخلوي تبعك. مش على الانترنت.
نعم، انا لاحظت دليل الاسهم والمال والعمال عندكم من المواقع الغنية، ما مدى اهتمامكم بهذا الجانب؟
لا، قسم المال والعمال وقسم الاقتصادي مع قسم الاخبار السياسية هم من اهم زي ما تقول channels او مواضيع عندنا بالبوابة. احنا الان بدأنا نشتغل مع شركات التأمين والبنوك بالمنطقة، نبني لهم او نسوي لهم ويب سايت مواقع على الانترنت فيهم يدخلوا من من قبل الويب سايت، المعلومات اللي احنا بنوفرها على الويب سايت تبعنا كمان تحت عنوان MENAreport.com اللي هو موقعنا الاقتصادي. وهاي احنا من ياخنا بنوك وبالذات الشركات التأمين كمان راح يستفيدوا منها كثير زي ما استفادوا.
طيب MENA.com هل هو بالعربية ام بالانجليزية؟
MENAreport.com بالعربي وبالانجليزي.
اها، وهو عبارة عن مينا، هو MENA
report. MENAreport.com.
في البوابة وفي Arabia.com وفي ايضا إيلاف، جميع هذه المواقع تتناول ربما الاخبار والمال والاعمال. هل هناك ما يميز موقع بوابة عن باقي هذه المواقع اللي تتناول؟ نعم
طبعا. البوابة بتقدم معلوماتها البس عند البوابة. يعني المستخدم اللي بروح على عربي او إيلاف مش راح يلاقي مادة البوابة او اخبار البوابة. ونفس الوقت هم من المستخدمين بيدخلوا على البوابة. ليش؟ لان البوابة بتوفر مادة باللغة العربية وبالانجليزي، مادة محللة، مادة ذات المصداقية والدقة، بتوفر او تغطيتها بتشمل 22 دولة عربية وشرق اوسطية. وبتقدم مثلا طرفين، الطرف والطرف الاخر لاي حوار او لاي مشكلة.
طيب اسمح لي، في مجال خدمات الانترنت لاحظت انه في قضايا صفحات العالم الصفراء وفي دليل التلفزيون وفي اقسام كثيرة اخرى، هل هذه عبارة عن وصلات تؤدي الى مواقع اخرى غير البوابة ام انها هذه تابعة جميعها الى البوابة؟
لا، هي عبارة عن وصلات بتودي لمواقع تانية بتوفر هالخدمات هاي. فهي
اذا هل لدى البوابة تعاون مع شركات اخرى عربية محلية اقليمية وعالمية؟
نعم، كان لها او لا يزال لها تعامل مع شركات كثيرة، منهم البنوك، في بنك الاسكان بالاردن، في بنك بالعمان، في عنا شركة MBC الفضائية، حكومة دبي الالكترونية، وغير هيك كمان عنا تعامل مع شركات غربية كمان زي الفاينانشال تايمز، الرويترز، داو جونز، كونتكس. بس ولكن الوصلات هدول هم من اللي عم تحكي عنهم، كنت على الصفحة. هدول وصلات احنا بنحاول، البوابة نفسها ما فيها تقدم كل شيء للمستخدم، ولكن فيها تسهله عملية البحث او عملية استخدام الانترنت. وهي بذاتها، يعني لو احنا بس بنقدم مثلا صفحة فيها وصلات بس بدون محتوى بدون اخبار، هاي لحالها بوابة. بس احنا طبعا بنقدم اكتر من هيك، اكتر من هالشي بكتير، زي الايميل، الشات، السيرش اللي هو البحث، الفورمز اللي هم المنتديات، وكمان في اخبارنا. واحنا الشركة الوحيدة او الموقع الوحيد بالعالم العربي اللي فيك تسوي هالشي هذا، اللي هو تحط رأيك او تكتب رأيك بأي مقال تقرأه بشو اسمه بالبوابة.
جيتكس الآن لنقل انه قريب او على الابواب، هل ستطلق البوابة شيء جديد في هذا الملتقى العالمي؟
احنا دائما عم نطلق شغلات جديدة، ولكن كل شيء بوقته طبعا.
ولكن نحن نطمح ان نكشف الى مستمعينا ما هو جديد.
في عندنا شغلة جديدة راح نطلقها كمان اسبوعين ثلاثة ان شاء الله. وهي خدمة الاونلاين، زي الاونلاين ديتينج، اللي هي الصداقة. ركن صداقة الكتروني راح ان شاء الله راح ينطلق على البوابة من هنا اسبوعين ثلاثة.
المدير العام لموقع البوابة هاني حفشة، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.
اهلا بك.
واخيرا نستعرض مع حضراتكم مستمعين الكرام بعض المواقع الطبية على شبكة الانترنت، وهي طبعا عديدة، منها تجاري ومنها جاد، ومنها ما يقدم النصائح العامة، ومنها من يشرف عليها اطباء استشاريون. ومن اولى هذه المواقع طبيب الانترنت، دكتور انترنت www.ahmedcare.co.uk. ويشرف عليه عدد من الأطباء العرب المقيمين في بريطانيا. ومن المواقع المختصة بصحة المرأة والطفل هناك موقع العناية بالأم والطفل، وهو www.camic.cgd.net، وكذلك موقع womenhealthclinic.com. ومن المواقع الاستشارية النفسية والاجتماعية هناك الموقع الذي يشرف عليه الدكتور عمر المديفر، وعنوانه www.dr/omar.com. ويهتم هذا الموقع بعدد من الأمراض النفسية بالإضافة إلى الحياة العائلية وتربية الأطفال. وهناك أيضا موقع حياتنا النفسية وعنوانه hayatnafs.com الذي يشرف عليه الدكتور حسان المالح، ويضم الموقع أقساما منوعة وغزيرة بالمعلومات. ختاما نتمنى لكم أعزائي المستمعين دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا موعدنا يوم الثلاثاء القادم مع حلقة جديدة من مقهى الإنترنت.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
سيدتي سادتي، مراسلنا في العاصمة البريطانية لندن زميل أحمد ركابي يعرض لفعاليات نظمها عراقيون منفيون ضد الاستفتاء العام الذي تجريه حكومة بغداد من أجل تجديد الفترة الرئاسية للرئيس صدام حسين مدة 7 سنوات. ويتضمن التقرير مقابلة مع رئيس مركز أبحاث في أربيل أجرى استطلاعا محايدا عن الموضوع ذاته.
بينما أمضى الكثير من العراقيين يومهم هذا في المشاركة باستفتاء حسمت نتائجه حتى قبل أن يبدأ، انشغل عراقيون آخرون بالتظاهر في مدن أوروبية تعبيرا عن رفضهم لنظام صدام حسين والاستفتاء الذي وصف بالمهزلة. وفي العاصمة السويدية ستوكهولم شارك نحو 200 عراقي في تظاهرة على مقربة من السفارة العراقية رددوا فيها شعارات مناهضة لصدام حسين. منسق التظاهر جواد سعيد قال انها كانت تعبير عن رفض الاستفتاء الذي فرضته الحكومة العراقية.
مظاهرتنا اليوم هي تعبيرا عن رفضنا الشامل وتعبيرا عن موقفنا الرافض لما يسمى بالاستفتاء العام لإعادة انتخاب صدام لرئاسة العراق.
هذه التظاهر الآن هي في بدايتها، ما هي حجم المشاركة التي تتوقعونها؟
هذا المظاهرة لا زالت الأعداد تزداد بالتأكيد، احنا بدأنا قبل ربع ساعة من الآن، لا زالت الأعداد العراقيين يتكاثرون إلى موقع مبنى السفارة العراقية في ستوكهولم، والكل يشارك في ترديد الهتافات لا لصدام، لا للدكتاتورية، نعم للحرية والسلام في بلاد الخيرات والأمن والسلام.
وكان من بين المشاركين في التظاهر ماجد الساري من الحركة الوطنية لثوار الانتفاضة، والذي وصف الاستفتاء بأنه مصادرة للقرار العراقي.
هذه مهزلة وهذا مصادرة للقرار العراقي، وما أعتقد أن لها أي معنى ولا اي معنى اخر سوى ان صدام حسين جاي قايض الناس مقابل البطاقة التموينية. وهذه بداية تحرك شعبي واسع حتى اسقاط الدكتاتورية وانهاء النظام والى الاخر.
الحكومة العراقية تعتبر ان نتائج الاستفتاء ستكون ردا قويا على الولايات المتحدة وعلى المعارضة العراقية، هل هي كذلك فعلا؟
الشعب العراقي استفتى في آذار المجيد عندما تحررت كل مدن العراق
اغلب مدن العراق تحررت، وهذا الاستفتاء هو الحقيقي الذي اثبت رفض الشعب العراقي للدكتاتور والى حزب البعث الفاشي.
وشارك في تظاهرة العاصمة السويدية ايضا اسماعيل زاير، وهو احد منسقي حملة التصويت لا لصدام التي اعلن عنها الشهر الماضي.
عدد كبير من الضحايا نظام العراقي الان يقفون في مواجهة الصفاء العراقي ويرفعون لافتات يعبرون فيها عن رفضهم لبقاء صدام رئيس الدولة، وشعارات والتجمع بدأ منذ دقائق ويتوقع أن يستمر لبضعة ساعات.
الله أكبر.
ها هي قد بدأت الآن تسمع الآن ما تكون
المشكلة،
ونتوقع مزيد من هذه الأعمال في عدد كبير من العواصم.
نعم إسماعيل زاير، اليوم هو يفترض أن يكون يوم الذروة بالنسبة لحملتكم التي بدأتموها قبل بضعة أسابيع، وهي حملة التصويت لا لصدام، إلى أين وصلتم؟
في الواقع في كردستان جرى استفتاء مواطنين من السليمانية وكركوك وأربيل، وخلال ساعات من الآن سوف يتم الإعلان عن نتائج هذا الاستفتاء، وكذلك استفتاء على شبكة الإنترنت في عدد كبير من البلدان. وهذه التظاهرة هي التظاهرة الأولى، وسوف يعقبها بعد يومين أو ثلاثة تظاهرات عديدة في عدد آخر من البلدان، منها تظاهرة كبيرة في 19 من هذا الشهر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. هذه المظاهرة يفترض أن تتم في 11، ولكن وفاة الأمير كلاوس أدت إلى وهو زوج الملكة ووالد ولي العهد أدى إلى تأجيل المظاهرة احتراما لمشاعر الشعب الهولندي، ولكننا نتوقع تظاهرة كبرى وقمة التظاهرة الحملة سوف تكون في لاهاي.
هل لك أن تصف لي المشهد الآن خارج السفارة العراقية في ستوكهولم؟ يعني أتذكر عندما أعلنتم عن حملاتكم قلتم أنه في يوم الاستفتاء الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية لصدام حسين ستضعون صناديق اقتراع صورية أمام السفارات العراقية في أوروبا والولايات المتحدة، هل هذا ما هو أمامكم الآن؟
الآن الإخوان لتوهم بدأوا في الاعتصام وفي الهتافات، ويتوقع وصول صناديق الاقتراع خلال فترة قصيرة. ينتظر أن, 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 أن يتم التجمع خلال ساعة من هذه اللحظة، ولكن في التظاهرات الأخرى سوف يجري نفس العمل. مثلا في محكمة العدل الدولية ستوضع خمسة صناديق اقتراع امام المحكمة. المشكلة ان البوليس يحاول ان يحافظ على الامن من دون استفزاز، ونحن ايضا نجد ان اخواننا العراقيين في منتهى الالتزام مضرب، وسوف تمضي العملية كما خططنا لها، ونأمل ان تستمر حتى الخلاص من صدام حسين حتى ولو.
وفي السياق ذاته بيّن استطلاع للرأي أجراه معهد العراق للديمقراطية أن أغلبية السكان في ثلاث محافظات عراقية لا تخضع لسلطة النظام العراقي في إقليم كردستان يرفضون بقاء صدام حسين في السلطة. ويقول حسين سنجاري مدير معهد العراق للديمقراطية إن نحو 3500 شخص شاركوا في الاستطلاع الذي تم على أسس علمية.
أجرينا استطلاعا للرأي في محافظات كردستان الثلاثة وهي السليمانية أربيل ودهوك، وشمل الاستطلاع 3500 شخص، وكانت النتائج كما يلي: المجموع الإجمالي في قال 64 شخص، أي بنسبة 1.4 8% قالوا نعم، ونسبة وعدد 3307 أشخاص قالوا لا، أي بنسبة 94.5% قالوا لا، ومجموع 129 شخص أي بنسبة 3.7% لم يعطوا رأيا حول المسألة.
طيب يعني كم تثقون بنتائج الاستطلاع هذا؟
نعم، هذا سؤال مهم جدا. طبعا لقد عملنا في كردستان ودربنا، قمنا يعني دورة تدريبية لأشخاص معينين حول إجراء الاستطلاعات، ونحن عندنا في معهد العراق للديمقراطية وحدة استطلاع رأي، وأكدنا على ضرورة أن يكون الاستطلاع بشكل عشوائي وحيادي، ولم نتدخل نحن لا في الأسئلة ولا في الأجوبة ولا في لا في النتائج. قمنا بها بصورة حيادية وعشوائية، ولهذا السبب لم نعمل على انخراط أي حزب أو أي جهة سياسية في هذا الاستطلاع، لكي يجري بطريقة حيادية وموضوعية. وكما قلت قمنا بتدريب مجموعات من الشباب حول مسائل الموضوعية والحيادية والعشوائية.
نعم أستاذ حسين سنجاري، هل يمكن القول أن هذه النسبة يعني نسبة الرفض وهي تقريبا 95%، هل هي نسبة
94.5%؟ يعني لكي نكون دقيقين.
نعم أنا قلت تقريبا 95%. هذه النسبة يعني هل تمثل برأيك يعني رأي الشعب العراقي ككل أم الأكراد فقط؟
نحن أجرينا هذا الاستطلاع لثلاثة آلاف وخمسمائة شخص في كردستان العراق في المحافظات التي لم تكن مشمولة في الاستفتاء الذي أجرته السلطات العراقية. فحقيقة أنا لا أستطيع أن أقول هذا، فقط أنا كرئيس معهد العراق والمسؤول على هذا الاستطلاع الذي أجريناه نقول هذه هي النتائج، وعلى الآخرين الاستنتاج، وسوف نقوم خلال الأيام القليلة القادمة بتحليل تفصيلات الاستطلاع، لأن هناك 3500 ورقة أعطيت للمستطلعين وفيها معلومات كبيرة، وسوف نقوم بتحليل هذه المعلومات، ويمكن بعدها يعني إعطاء استنتاجات من هذا النوع.
المتوقع فيما يخص نتائج الاستفتاء الذي يتم في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الرئيس صدام حسين أن نسبة التأييد ستكون 100%، ما رأيكم بهذه النسبة من الناحية العلمية؟
هذه نسبة غير لا تصدق ولا يمكن تصديقها، ونتائج الاستطلاع الذي أجريناه في محافظات كردستان أيضا تدل بطريقة أو بأخرى أن هذا لا يمثل رأي الشعب العراقي، وهذا شيء مؤسف ومحزن أن يقوم نظام أو يصدق نفسه قبل أن يعني يعمل أو يحاول أن العالم يصدقه بأن هناك 100% من الناس يؤيدونه، مع كل وأنا الآن بعيدا عن الاستطلاع الحيادي والعشوائي الذي قمنا به، أقول أنه من المؤسف أن يقوم نظام قام بكل هذه الحروب وبكل هذه المعاصي وبكل هذه الجرائم بحق الشعب العراقي يتصور أنه لا زال الشعب يؤيده.
طيب هل لك أن تتخيل نسبة التأييد الحقيقي لصدام حسين داخل العراق؟
نعم بالطبع هناك مؤيدين له، ولكنني كنت جئت قبل أيام قليلة، رجعت إلى أوروبا من بعد قضاء 4 أشهر هناك، وتجولت في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، وأستطيع أن أقول بأن الاستطلاع الذي أجريناه ربما يكون هو أقرب إلى الحقيقة من الاستفتاء الذي أجراه صدام حسين.
الأستاذ حسين سنجاري مدير معهد العراق للديمقراطية، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيداتي سادتي، فهذا عرض للشؤون العراقية كما تناولتها صحف أمريكية، أعد العرض ويقدمه ميخائيل ألندرينكو.
نشرت صحيفة بوستون جلوب الأمريكية تحليلا بقلم كينيث إتش بيكون مساعد وزير الدفاع السابق ورئيس المنظمة الدولية للاجئين، قال فيه إن الحرب المحتملة ضد العراق قد تحدث كارثة إنسانية تفسر عن ظهور موجات هائلة للاجئين واندلاع أزمة صحية وغذائية شديدة في العراق. التحليل نقل عن مصادر في دول المجاورة للعراق أن 1.5 مليون شخص سيغادرون البلاد إلى الخارج، ومئة الآلاف سيتركون ديارهم لكن يبقون داخل العراق في حال بدأت الحرب. وتشير بعض التقديرات إلى أن الأمم المتحدة ستواجه ضرورة إطعام 7 أو 8 ملايين شخص، أي حوالي ثلث سكان البلاد. وعلى عكس أفغانستان التي عملت فيها وكالات إغاثة على مدى سنين، يفتقر العراق إلى بنية تحتية لمواجهة كارثة إنسانية. وإذا استخدم الرئيس العراقي صدام حسين سلاحا كيماويا أو بيولوجيا فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. ومضى التحليل إلى القول إن آلاف الأشخاص سيقتلون أو يشوهون، لكن عمال الإنقاذ سيلقون صعوبة في تقديم المساعدة. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في الأمم المتحدة وعسكريين في الولايات المتحدة إضافة إلى وكالات إغاثة خاصة بدأوا وضع خطط منفصلة لسد حاجات العراق فيما بعد الحرب، لكن هذا العمل ينطوي على عدد من التحديات المخيفة. وأوضح المقال أن لا أحد يعرف إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب العراق ولا متى تضربه إذا اتخذت قرار الحرب، كما أن عمال الإغاثة لا علم لهم بأبعاد الهجوم الأمريكي. ومن غير المعروف إذا كانت الحرب ستقتصر على العراق أو تنتشر إلى دول أخرى مثل إسرائيل والسعودية والكويت. الصحيفة نسبت إلى تقديرات إيرانية أن حوالي 1 مليون لاجئ قد يتوجهون نحو الحدود الإيرانية في حال نشوب الحرب، بينما يتوفر المجال في إيران لإسكان 40,000 شخص فقط. لكن كل هذه المشاكل تهون مقارنة باحتمال استخدام العراق لأسلحة كيماوية أو بيولوجية حسب ما جاء في تحليل نشر في صحيفة بوستون جلوب الأمريكية. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت تقريرا عن التفتيش الدولي عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، عاد فيه إلى الأذهان أن المفتشين منعوا في أيلول عام 97 من القيام بعملهم في إحدى المنشآت التي كان يوجد فيها جهاز الأمن الخاص. وبعد مرور 9 أشهر عثر المفتشون على وثيقة في أركان القوات الجوية العراقية تضم تفاصيل عن استخدام أسلحة خاصة خلال الحرب مع إيران في الثمانينات. الوثيقة أثبتت أن بغداد كذبت عن استخدام السلاح الكيماوي في تلك الحرب. العراقيون انتزعوا هذه الوثيقة من كبير المفتشين، مما لعب دورا كبيرا في مغادرة الخبراء الدوليين الأراضي العراقية في كانون الأول عام 98 حسب ما جاء في الصحيفة. الصحيفة الأمريكية تابعت أن كبير المفتشين هانس بليكس يواصل مباحثات مع القيادة العراقية حول استئناف أعمال التفتيش في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الأمن إصدار قرار شديد اللهجة ضد العراق. وكان بليكس قد أبلغ زملائه أن أسابيع أو شهورا ستمر قبل أن يرفع إلى مجلس الأمن تقريرا حول مدى تعاون العراق مع المنظمة الدولية. ويتوقع مسؤولون في الأمم المتحدة والولايات المتحدة أن يسمح العراق بإجراء تفتيش غير مشروط في القصور الرئاسية 8. وقد حدد فريق بليكس أكثر من 300 موقع يشتبه بإنتاجها أسلحة محظورة على حد قول صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. تقرير في صحيفة لوس أنجلوس تايمز افترض أن بعض القبائل العراقية ستبقى موالية للنظام الحاكم في بغداد أثناء الحرب المحتملة. الصحيفة نقلت عن خضير عباس حمدان شوارد شيخ قبيلة أبو حمدان أن رجاله جاهزون لمقاومة التدخل الأجنبي وقمع الفتن الداخلية. الصحيفة أشارت إلى أن بعض الزعماء العراقيين في فترة ما قبل صدام حاولوا قمع القبائل، لكن النظام الحالي يراعيها ويرشوها. وليس من المعقول أن تحول القبائل العراقية دون عمل عسكري ضد بغداد، لكنها وعدت بتعقيد هذا العمل. ويعتقد بعض صانعي السياسة في واشنطن أن النظام القبلي في العراق يشبه التشكيلة الإثنية في البلقان، ذلك أن سقوط نظام صدام يتطلب قيادة بديلة لا تكسب ولا السنة والشيعة والكرد والتركمان فحسب، بل وكذلك مئات من رؤساء القبائل. وقال شوارد إن قبيلته ستقاوم الغزاة بسلاحها، مضيفا أن أعضاء أبو حمدان يتعاونون مع الحكومة العراقية تعاونا كاملا. وبالمقابل فإن صدام يمكن إسقاطه بسهولة إذا نكث معظم القبائل ولاءها للنظام الحاكم على حد قول الصحيفة. ومن جهته صرح سعد ناجي جواد بروفيسور العلوم السياسية في جامعة بغداد بأن للقبائل نفوذا كبيرا جدا. وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها من واشنطن أن وزارة الدفاع البنتاغون أنفقت ملايين الدولارات في السنوات العشر الماضية على معرفة سبب فشلها الكبير أثناء حرب الخليج الثانية، وهو عدم تدمير الصواريخ العراقية من طراز سكاد. الصحيفة افترضت نقلا عن محللين أمريكيين أن الترسانة العراقية الحالية لا تتجاوز بضع عشرات من الصواريخ وحوالي 10 منصات لإطلاقها، لكن هذه الأسلحة قد تلحق أضرارا بالغة إلى ما قرر صدام توجيهها إلى عواصم الدول العربية التي ترابط فيها القوات الأمريكية. لكن تكنولوجيا التجسس والمواصلات تحسنت بشكل ملحوظ منذ ذلك الوقت، كما ساعد فرض مناطق الحظر الجوي للطيران العراقي في أعمال التفتيش عن هذه المنظومات حسب ما جاء في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نود أن نلفت انتباهكم أعزائي المستمعين إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية، منها في أيام السبت تستمعون إلى موزايك والعراق في أسبوع ومواويل. وفي كل يوم أحد تلتقون مع عراقيون في المهجر ومفاهيم. أما في يوم الاثنين فتستمعون إلى حقوق الإنسان في العراق وسوق المربد ورحلة في الذاكرة وإلى إعادة لبرنامج أيام الخير. موعدكم يوم الثلاثاء مع البرامج التالية: من الأجواء العراقية وعالم متحول ومقهى الإنترنت، أما في أيام الأربعاء فتستمعون إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. وفي أيام الخميس تأتيكم أربع حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية وحدث وتعليق. بقي يوم الجمعة وفيه تستمعون إلى المجلة الثقافية والعراق في دور الفكر والنشر وإلى لحن وفنان. أعزائنا المستمعين، إذاعة العراق الحر ترجو لكم أوقات طيبة مع برامجها الأسبوعية واليومية. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل. Thank you.
عاطية والقمر من السهر ودع الشواطية وش فكرك فينا
عشرين عام قضى
وانت اللي ناسينا في يا ابن شوف الشعر لونش عمل بينا صحيت فينا الزهور واشياء منسية ذكر فينا بالزهور وايام منسية
أوقاتكم أعزائي المستمعين. هذا إياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم لكم نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية. وصفت بريطانيا الاستفتاء الرئاسي الذي أجرته الحكومة العراقية اليوم بأنه مسرحية هزيلة وأن نتائج الاستفتاء لا تعبر عن الرغبة الحقيقية للشعب العراقي. جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية جيرالد راسل لمراسل إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في لندن أحمد الركابي. وقال راسل:
هذه ما تسمى بالانتخابات التي تجري الآن في العراق ليست ديمقراطية يعني، ولكنها تشكل مسرحية هزلية. لا يمكن أن تجري انتخابات حرة حيث يكون المنتخب يعرف أن هناك مرشح واحد للرئاسة، وهذا المرشح معروف باستخدامه أسلحة كيماوية وأنواع التعذيب والقتل الجماعي ضد المعارضين العراقيين من الشعب العراقي.
طيب سيد جيرالد راسل، الحكومة العراقية اعتبرت ان نتائج الاستفتاء ستكون ردا قويا على موقف الولايات المتحدة وبريطانيا من العراق، كيف تعلقون على ذلك؟
الحكومة العراقية تقول ذلك لانها تعرف يعني ماذا ستكون نتائج يعني هذا الاستفتاء الذي يعني فعلا نتائج مصطنعة، والشعب العراقي بالحقيقة يرفض حكم نظام صدام حسين. الشعب العراقي في سنة 91 وما بعد ذلك وما قبل ذلك كان يرفض نظام صدام حسين بسبب سوء الإدارة، بسبب يعني المرات يعني التي فشلت فيها حكومة صدام حسين في تعامل مع المجتمع الدولي في إدارة شؤون العراق التي كانت بلد يعني غنية جدا بالثقافة وغنية اقتصاديا وأصبحت بلد فقيرة ومعدومة.
هناك جماعات عراقية معارضة تدعو إلى إجراء انتخابات حرة داخل العراق تحت إشراف دولي، هل تؤيدون مثل هذا المطلب؟
طبعا نؤيد إنشاء يعني نظام ديمقراطي في العراق، ويعني يا ليت كان للشعب العراقي فرصة التعبير عن صوتهم الحقيقي. طبعا من خلال بعض الاستفتاءات التي جرت في شمال العراق مثلا أو بين اللاجئين العراقيين، معروف أن الشعب العراقي معارض لصدام حسين.
السيد جيرالد راسل الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت المفتي الفلسطيني الشيخ عكرمة صبري في منزله اليوم بمدينة القدس. وأضاف المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية جيل كلايمان إن صبري تم احتجازه للتحقيق معه من قبل الشرطة وبناء على طلب من المدعي العام الإسرائيلي. وأوضح كلايمان أن التحقيق يخص تعليقات للمفتي الفلسطيني كانت نشرتها الصحافة الفلسطينية في حزيران الماضي تتعلق بحق الفلسطينيين في استخدام الانتحاريين ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان لاحق أن المفتي تم استجوابه في أحد مخافر الشرطة في القدس قبل الإفراج عنه بعد نحو 3 ساعات. يذكر أن الوظيفة الرسمية لصبري هي مفتي القدس وفلسطين، وكان عينه في هذا المنصب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في 1994. كما أعلن كلايمان أن حافلة تعرضت إلى هجوم اليوم قرب بلدة بعيد شعان الإسرائيلية الشمالية. وأضاف المتحدث أن نيرانا أطلقت على الحافلة ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة، وكانت تقارير الشرطة العاجلة الأولية أشارت إلى وقوع حادث تفجير. صرح الرئيس الإيراني محمد خاتمي أنه يعارض أي خطوة تهدف إلى إنشاء دولة كردية مستقلة في شمال العراق في حال تنفيذ هجوم محتمل تقوده الولايات المتحدة ضد العراق. خاتمي كان يتحدث في اسطنبول حيث يعقد رؤساء دول المنطقة لقاء قمة اقتصادية، وجاء تصريحه غداة تصريح لوزير الدفاع التركي صباح الدين تشكمكوغلو أمس الاثنين أعرب فيه عن موقف مماثل. وأضاف تشكمكوغلو أن تركيا قد تستخدم القوة العسكرية لمنع قيام الدولة الكردية. يذكر أن تركيا قلقة إزاء احتمال توجه كرد العراق نحو الاستقلال في حال أطاحت الولايات المتحدة الرئيس العراقي صدام حسين في سابقة قد يحذو حذوها الكرد في جنوب شرق تركيا. التقى العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين حيث أجريا مباحثات ثنائية، ووقع الزعيمان إعلانا للمشاركة الاستراتيجية نددا فيها بالإرهاب مؤكدين أنه لا يمكن القضاء عليه خارج إطار الأمم المتحدة، كما تعهدا بالضغط من أجل السلام في الشرق الأوسط. ومن المنتظر أن يزور العاهل المغربي مدينة سان بطرسبرغ قبل توجهه إلى الكويت بعد غد الخميس. عقد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان محادثات الذي يتوقع على نطاق واسع بأنه سيخلف الرئيس جيانغ زيمين في رئاسة الحزب الشيوعي الصيني لدى تنحيه عن الرئاسة. وأعلن هو قبل توجهه إلى اجتماع مغلق مع أنان أنهما سيبحثان في جميع القضايا. وصرح أنان أن مباحثاته أمس الاثنين مع جيانغ كانت مثمرة، وأنهما تناولا موضوع العراق ودعا إلى تعاون دولي في مواجهة الإرهاب. يذكر أن زيارة أنان للصين تأتي ضمن زياراته السنوية إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. يواصل فريق من الشرطة الدولية البحث عن أدلة تشير إلى الجهة التي نفذت عملية التفجير في إندونيسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي العملية التي أودت بحياة ما يزيد عن 180 شخصا. ويعمل رجال شرطة من أستراليا وبريطانيا وألمانيا واليابان مع الشرطة الإندونيسية من أجل البحث عن مدبري هجوم السبت على جزيرة بالي السياحية. يذكر أن أحدا لم يدعي المسؤولية عن التفجير، ولكن رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد صرح اليوم بأن الأدلة تتراكم حول تورط شبكة القاعدة الإرهابية في الاعتداء، ربما بالتعاون مع تنظيم محلي يدعى الجماعة الإسلامية. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية، طابت أوقاتكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.